في مسألة وأحل بيعه وقفنا عندها، وأيضا إذا ولغ الكلب أو الخنزير وننتهي منها، وبعدين نفتح الباب للأسئلة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وجلد الميتة سوى الكلب والخنزير إذا دبغ فإنه يطهر ويحل بيعه في أحد القولين، وإذا ولغ الكلب أو الخنزير أو ما يولد منهما أو من أحدهما في إناء لم يطهر حتى يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب.
جزاك الله كل خير. هذه جزئيات طويلة جدا، سأجتزي فيها الكلام بهذا الباب حتى يعني نقف عندها، وبعدين إن شاء الله يبقى بقى لأننا أنتوي بإذن الله بعد رمضان، اللهم يسر علينا الأمر يا رب العالمين، نؤمر في الله ذلك. أجعل للتنبيه 2 فقط في البث، ويكون فيه التوسع بالفروع، لن أتوسع في الفقه المقارن إلا إذا أردتم أنتم كالمهذب. لا
عايزين نخلص التنبيه.
نعم من التنبيه، لكن سنوسع بعض الفروع. طيب، في قولي وأحل بيعه، وأحل بيعه أيوة صح البيع في أحد القولين، لأن في المذهب قولان، قول بصحة البيع وقول ليس بصحة البيع، والقولان مخرجان على تأصيل معين، وهو هل يطهر ظاهرا وباطنا بالدبغ أم لا. عندنا الحديث ظاهر، قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد طهر إطلاق، وهذا في الإثبات، والنجر في الإثبات تفيد الإطلاق، والمعنى هنا طهر ظاهرا وباطنا، إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. فهنا في قولي أحل بيعه على المعتمد في المذهب، وهو الكلام على الجديد، فالكلام على الجديد أنه يصح بيعه بأنه طاهر منتفع به كجلد المذكى، طاهر منتفع لأنه لما دبغ طهر، والأصل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. مقابله محكي عن القديم، وإن كان يعني هم يرون بأن هذا ليس مش ممكن يكون بتاع القول القديم، ويقولون ليس مثابا، انتهى الموضوع. الجديد ناسخ أنه لا يجوز، لأن النص ورد بالانتفاع فيختص به، لأن الحديث طبعا جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على شاة ميتة، حديث ميمونة، قال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. هل انتفعتم بها؟ يبقى هل انتفعتم بإيش؟ بإهابها إذا دبغ، لأنه قال هل انتفعتم بها ثم بين ذلك، عندما قال أيما قال الإنسان أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. الله أكبر، الحمد لله وشكر الله، بوركت يا محمد، أحسن الله عليك وتقبل الله منه ومنك صالح الأعمال، بالله دعوني معك. أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقالوا إذن الانتفاع جاء به الدليل، هل انتفعتم به، فلا يرتقي فوقه، ولو صح بيعه لكان الانتفاع بثمنه لا به. وهنا طبعا الكلام على أنه هل يطهر ظاهرا وباطنا أم يطهر ظاهر ولا يطهر باطنا، فإن كان على التفريع هذا فأيضا يتفرع عليه عدم جواز الصلاة فيه والانتفاع به في الأشياء الراتبة. ولذلك الموارد قال وإذا قلنا لا يجوز بيعه إذا أتلفه متلف لا يجب غرمه، لأنه خلاص المسألة انتفاع وليست الطهارة كاملة، فلا ضمان على من أتلفه، لا ضمان على من أتلفه. والصحيح الأول وأنه يجوز بيعه، وأنه يكون طاهرا ظاهرا وباطنا، فيجوز الانتفاع ويجوز البيع ويجوز الصلاة عليه. بل هناك بحث آخر عند الشافعية، هل يجوز أكله أم لا، هل يجوز أكله أم لا، في هذا الباب تفريعا على هذا التأصيل. في قوله وإذا ولغ الكلب أو الخنزير، طبعا إذا الكلب الخنزير، وهذه مسألة فيها بحث طبعا، لأنه طبعا قال الكلب أو الخنزير، هنا الكلب من باب قياس الأولى، لا حتى قياس العلة، من باب قياس الأولى، أي إذا ولغ الكلب في الإناء تنجس الإناء، تنجس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، يلقيه، طبعا يلقيه هنا يبقى معناها أفسده، ولا إفساد إلا النجاسة، لأنه نجس فأفساده. قال لم يطهر حتى يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وهذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء. شوف 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 الأستاذ أحمد سعيد بيلقنك.
نعم، من رفع الحدث أو لإزالة النجس.
ويلتزم بسمع عريضة، خلي بالك. نعم، هو الطهارة تكون من إيش؟ من الحدث أو من النجس. طبعا الإناء لا حدث فيه بحال من الأحوال، ولا يحدث، يبقى إذن لا يبقى لنا إلا إيش؟
نجس.
النجس يبقى معنى ذلك أن 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 الإناء قد تنجس بولوغ الإيه؟ الكلب. الإناء قد تنجس بولوغ الكلب.
هو الراجل عشير كله نجس.
ما هو سيأتي الآن. لا تتعجل شيئا فالرضيع. كما قال طالب العلم حقا في الحدث أو النجس. الإناء لا حدث فيه يبقى يبقى إيش؟ النجس. يبقى هذه دلالة على النجاسة. لذلك قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7. قال هنا 7 بالتراب، هذا خطأ، لأن الصحيح في صحيح مسلم وعفرهن 8 بالتراب. يبقى الحق أنها بالمجموع مرة بالتراب تكون أولية عشان الماء يأتي عليها يزيلها، لا تكون آخرة، لأنه لو عمل لو جعل تعفير التراب 8 سيحتاج إلى غسل 9 ويكون خالف هنا ويكون غلو. فنقول الأولى يعني أو إحداهن دون الأخير بالتراب، والباقي الماء 7 مرات في الماء وواحدة بالتراب. هذا الطهور. أما في الخنزير فقد ألحق الشافعية الخنزيرة بالماء بالكلب من باب قياس الأولى. قالوا لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب، وقد ورد التنصيص عليه في الكتاب كل أجد إنما حرم عليكم ما تودون ولحم الخنزير. في الوقت في الآية قال إن فإنه رجس أو فسقا أهل رجس، هذه تعود على إيش؟ على الخنزير، يعني نجس، تنصيصه على النجاسة. فقالوا الخنزير أنجس أشد نجاسة من الكلب، فمن باب أولى. وهناك وجه عند الشافعية، وإن رده من رده بأن الشافعي قال يغسل 1، والصحيح أنه الذي جاء عن الشافعي أنه قال يغسل وسكت. وأنا حقا أدين الله بعدم الإلحاق، أدين الله بعدم الإلحاق، وإلا فما في دليل يعني ظاهر على الإلحاق. وتأخير بين وقت الحاجة لا يجوز، لكن المذهب عندنا والمعتمد الخنزير ينزل منزلة الكلب، بل هو أولى منه لأنه أشد نجاسة من الكلب، فيغسل أيضا إذا الخنزير يعني ولغ في إناء فيغسل 7 ويعفر 8 بالتراب. فالمستحب أن يجعل التراب في الأولى ليأتي الماء فيغسل المحل غسلا تاما. طبعا إراقة الماء واجبة، لأن المسلم قال فليريقه لما؟ لأنه نجس، صار نجسا، فإراقته صارت واجبة. قد قال بعض الشافعية أنه لا يجب إراقة ما ولغ فيه الكلب وإن تنجس، وإن كان ظهر الخبر السالف ونحو في الباب يدل عليه. أصحاب في ذلك وجهان، للأصحاب في ذلك وجهان. أخذ من قول الشافعي وعليه أن يهريقه، فبعضهم حملوا على الوجوب وبعضهم حمل على الاستحباب هم الجمهور، وقالوا الأمر به في الخبر لمن أراد التطهير إذ لا يمكن إلا به. الحق أن الأمر على الوجوب، وإن كان المعتمد في المذهب أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، والصحيح أنه على الوجوب. قال فليريقه، والإراقة كانت للنجاسة. الثاني أن الكلب ونحو إذا لحس الإناء فالحكم أولى من الولوغ. إذا لحس الإناء فهذه تنجيس تام، فلابد ولا يطهر إلا بالغسل 7 ويعفر 1/8 بالتراب. الثالث أن الكلب ونحو لو أدخل رأسه في الإناء ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا، لا يثبت الحكم المذكور، يعني لا يغسل 7 ولهن بالتراب. طب لما ده وضع رأسه في الإناء؟ إذا وضع رأسه في الإناء لا يثبت الحكم، لا يقال اغسله 7 وعفر 8 بالتراب. ليش؟ ده وضع رأسه كلياتها. إيش العلة؟ هنا نقول لابد أن نفهم شيئا مهما، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. وضع الرأس ليس ولوغا، ونحن على شك أن يكون ولغ أو لم يلغ، صحيح، وعلى يقين من طهارة الإناء أو الماء والإناء. فإذا اليقين لا يزول بالشك حتى نستيقظ أنه قد ولغ، مفهوم؟ المسألة الرابعة المهمة جدا، وهي ما أصاب الإناء ببدنه، ببدنه. أما عند الشافعية، أما عند الشافعية فالبدن أشد من الفم، لأن أطيب ما في الكلب فمه، فأطيب ما في الكلب فمه يوصل 7 وعفر 8 بالتراب، يبقى البدن من باب إيش؟ وقالوا أن لسانه لا يقف، الكلب بالذات لا يقف، بلسانه دائما يحركه على جسده، ففي نلاسة يغسل 7. أنا أدين الله بأن الجسد، وده واجه عندنا في الشافعية، بدن الكلب نجس، لكن ليست النلاسة المغلظة، يعني تكفيه غسلة واحدة كسائر النجسات. وفي التتمة حكاية وجه أن غير اللعاب كسائر النجسات، ولذلك قالوا ما ذكرناه بمحل النص إذ هو خارج عن القياس، وقالوا هذا تفريع على القديم، وهذا أنا أدين الله به، هذا أنا أدين الله به، بأن الجسد لو مس يغسل مرة واحدة أو 3 مرات، أما اللعاب فقط هو الذي أما اللعاب فقط هو الذي يغسل 7 ويعفر 8 بالتراب، يعفر 8 بالتراب. يبقى لنا لو ولغ الكلب مرارا هل نغسله مرارا؟ لا، نغسله 7 أيضا. لو الولغ كلاب في الإناء أيضا يراق ويغسل 7 ويعفر 8 بالتراب. هذا آخر هذه الجزئية، وإن كان التوسع فيها أيضا وارد، لكننا أنا عشان ما بقاش فيها تدليس ما أجملنا، لكن وسعنا بما يمكن استيعابه، ونقف عندها، ونسأل الله رفعه أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب